الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي المسيرات الشعبية الحاشدة في يوم 11 من شهر شباط فبراير الحالي بأنه يوم تاريخي، مؤكدا أن الشعب الإيراني سطر ملحمة بالمعنى الحقيقي للكلمة في إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية هذا العام. وخلال استقباله اليوم الأربعاء حشدا من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية في حسينية الإمام الخميني قدس سره بطهران، قال قائد الثورة الإسلامية: أنحني إجلالا أمام أبناء الشعب الإيراني على هذه الخطوات القيمة التي قطعوها في مسيرات إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. قام الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في اليوم الثاني من زيارته للصين الشعبية بزيارة جامعة بكين للقاء والتحدث مع مفكرين وأساتذة جامعيين. ولدى وصول السيد إبراهيم رئيسي إلى جامعة بكين رحب به طلاب هذه الجامعة بقراءة قصيدة فارسية، وألقى السيد بعدها كلمة أمام الحضور، ومنح رئيس جامعة بكين لقب أستاذ فخري في جامعة بكين للسيد إبراهيم رئيسي. قال وزير الخارجية الصيني تشين غانغ إن المحادثات المثمرة التي عقدت بين الرئيس الصيني والإيراني تمخضت عن توافق واسع النطاق ومهم، ووفرت توجيها استراتيجيا مهما وضخت زخما قويا في تنمية العلاقات الثنائية. وخلال لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بكين، ذكرت تشين أن الصين مستعدة للعمل مع إيران على تعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن خبراء المنظمة يعتقدون أن شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران مشكوك فيها بموجب القانون الدولي، كما هي الحال بشأن شرعية تطبيقها خارج الحدود الإقليمية. وبحسب بيان المفوضية فإن العقوبات على إيران ازدادت بصورة مفرطة بعد عام 2018 عندما عادت الولايات المتحدة تفعيل سياسة العقوبات ضد طهران. أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، بعد ساعات من اختتام جلسة لمجلس الأمن الدولي بحثت دعم منكوبي الزلزال في سوريا من دون عرض مشروع قرار لدعم عمل معابر حدودية إضافية مع تركيا، وهو ما تدفع إليه الولايات المتحدة الأمريكية. وصلت شاحنات الحشد الشعبي العراقي إلى محافظة اللاذقية في سوريا استجابة لفتوى المرجع الديني الأعلى في العراق سماحة آية الله السيد علي السيستاني. وأفادت مصادر سورية أن المدينة الرياضية في اللاذقية شهدت وصول قوافل كبيرة للحشد الشعبي ليتم توزيعها إلى جميع المناطق المنكوبة في شمال سوريا. شنت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. ففي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من المحافظة بينهم طفل، وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم نعمان عابد. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين فلسطينيين، وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل واعتقلت المواطنين محمود أبو يامين وعمر عماد بعد أن داهمت منزليهما. أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده تلقت الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لمواصلة شراء الكهرباء والغاز من الجمهورية الإسلامية في إيران. وحول روسيا، قال وزير الخارجية العراقي: إننا نجد صعوبة في سداد الديون للشركات الروسية العاملة في حقول النفط العراقية، ونحن نعتني بنظامنا النقدي في مواجهة العقوبات. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 24 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق 15 من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في 24 من رجب المرجب من العام 7 للهجرة فتح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قلاع خيبر الواقع شمال المدينة المنورة، فقد كان اليهود في تلك الفترة يحيكون المؤامرات للمسلمين بصورة مستمرة من قلاع خيبر السبع التي كانت محصنة بشكل يصعب اجتيازها. وفي العام السابع الهجري بشر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بفتح قلاع خيبر، ولم يمض وقت طويل حتى تحرك جيش المسلمين بقيادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم صوب قلاع خيبر لفتحها ووأد الفتن التي كانت تخرج منها. وبعد فتح 5 قلاع توقف المسلمون أمام القلعتين الباقيتين، ولم تنجح محاولات كبار قادة جيش المسلمين لفتحها، فأعلن الرسول الأعظم بأنه سيعطي الراية لشخص يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ويفتح الله على يديه هذه القلاع. وفي اليوم الثاني أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراية إلى صهره وحبيبه علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي قاتل على بوابات قلاع خيبر قادة اليهود ولقنهم دروسا تاريخية في البطولة، وفتح الله على يديه قلاع خيبر وآخر معاقل اليهود. في 15 من شباط فبراير عام 1782 ميلادي اندلعت المعارك بين القوات الفرنسية والبريطانية في سواحل الهند، وذلك في إطار المعارك التي اندلعت بين البلدين للسيطرة على الأراضي الهندية. وقد استمرت تلك المعارك 7 أشهر، وكانت القوات الفرنسية والبريطانية قد تحاربت قبل ذلك لمدة 13 شهرا، وانتهت تلك المعارك بإبرام معاهدة باريس التي نصت على تغاضي فرنسا عن الأراضي الهندية. لكن اندلاع المعارك من جديد أكد عدم تحمل فرنسا ترك الأراضي الهندية، ورغم تحقيق القوات الفرنسية انتصارات على القوات البريطانية، لكنها لم تتمكن بصورة عملية من إرجاع سيطرتها على تلك المنطقة، وبقيت بريطانيا المستعمرة الأكبر في شبه القارة الهندية. وأخيرا، وفي 15 من شباط فبراير عام 1989 ميلادي تمكن الشعب الأفغاني وقوات المجاهدين في أفغانستان من دحر القوات السوفيتية وطردها من أراضيه، وذلك بعد مقاومة ومواجهة استمرت 10 سنوات. وكانت القوات السوفيتية قد دخلت الأراضي الأفغانية عام 1979 واحتلتها بحجة دعم الحكومة الأفغانية لتوسيع النفوذ السوفيتي باتجاه جنوب آسيا. ورغم إبداء أمريكا ردود أفعال قوية فور اجتياح القوات السوفيتية للأراضي الأفغانية بسبب تعرض مصالحها للخطر، إلا أن الشعب الأفغاني بدأ مقاومته منذ اليوم الأول لاحتلال السوفيت لبلادهم بقيامه بتشكيل جماعات المقاومة المسلحة لطرد المحتلين من أرضه. وأخيرا، وعلى أثر الضربات الساحقة التي وجهتها المقاومة الأفغانية إلى القوات السوفيتية طيلة سنوات الاحتلال، اضطرت موسكو إلى القبول بالأمر الواقع وسحب قواتها من أفغانستان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مولاي صلي وسلم دائما دائما دائما. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد سيد الكونين والثقلين.
محمد سيد
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مؤتمر الفصائل في القطاع لدعم الضفة والقدس، ما الخطوات؟ سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج لكي نستمع إلى فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك نستضيف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريفة. ونهاية المطاف سوف نخصصه لفقرتنا واحة الصبار، لنتوقف عند حياة شاعر وأديب وكاتب فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للوقوف والاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم. تتواصل تبرعات أهلنا في مخيمات اللاجئين في لبنان لإغاثة متضرري الزلزال المدمر في سوريا، وقد شهد مخيم نهر البارد جنوب لبنان حملة شملت التبرعات فيها مواد غذائية وألبسة إلى جانب بعض المواد الطبية، وسط تأكيد الأهالي على تضامنهم مع الشعب السوري ومساندتهم له. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
إحنا من إنسان لإنسان، إحنا بنعتبر سوريا بلدنا، بنعتبر أهل أهلنا، هذا أقل ما يمكن، هذا واجبنا الإنساني.
من مخيم نهر البارد شمال لبنان إلى متضرري الزلزال في سوريا، حملة أطلقها اللاجئون الفلسطينيون لإغاثة الشعب السوري بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر يوم الاثنين.
بلشنا كشباب قلنا خلينا ندعي انه نأمن احرامات، نأمن بطانيات، نأمن ثياب، نأمن حليب إغاثي بالمستطاع. حقيقة اعلنا على المواقع التواصل وعملنا، جبنا سيارة وطلعنا صوتيات وبرمنا بالمخيم. حقيقة فاجأنا بالكم الهائل من الدعم ومن الشيء اللي تقدم، حقيقة موضوع إنساني جدا.
المئات من الأهالي سارعوا لتقديم المساعدات للمنكوبين فور الإعلان عن الحملة. مكبرات الصوت جالت المخيم باسم الإنسانية، والمستودعات فتحت لاستقبال التبرعات.
نحن الآن قمنا بهذه المبادرة في مخيم نهر البارد، المجروح المظلوم الذي قد مرت عليه نكبات متتاليات ولا زال أهله يعانون، لكن المعاناة هذه هي التي جعلتنا وصنعت منا أن نشعر مع أهل المعاناة، مع إخواننا في سوريا الذين لو استطعنا أن نفديهم بالدم لن نبخل من ذلك أو عن ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى.
لم تمر ساعات على الزلزال حتى أطلق أهالي المخيم حملة الإغاثة، مواد غذائية وألبسة وتبرعات نقدية. جميعها ستتجه إلى الشعب السوري على دفعات، وسط تأكيد المواطنين بأن الحملة مستمرة والمساعدات في ازدياد.
هذا ويواصل فريق الإنقاذ الفلسطيني أعماله في كل من سوريا وتركيا رغم إمكانياته المتواضعة، ويبلغ عدد الفريق 73 كادرا وخبيرا من الدفاع المدني الفلسطيني والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي التي تشرف على الفريق، كما يضم 10 أطباء متخصصين في الطوارئ والجراحة. توجه 8 منهم إلى سوريا، فيما يرافق المجموعة المتوجهة إلى تركيا طبيبان. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير العام للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي سعادة السفير عماد الزهيري، نستمع معا.
سعادة السفير، ماذا عن الفريق الفلسطيني للإنقاذ الذي أرسل لكل من سوريا وتركيا ويشارك اليوم في مهام الإنقاذ إثر الزلزال الذي ضرب البلدين؟
فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة في سوريا وتركيا، وهو فريق تدخل والاستجابة العاجلة مكون من فريق متكامل للبحث والإنقاذ، فريق متكامل لإدارة المخاطر والصحة النفسية، وفريق متكامل لضباط الإسعاف وأطباء تخصصات الطوارئ والعظام إلى آخره. هذا الفريق المشكل من الهلال الأحمر، الدفاع المدني، ووزارة الصحة الفلسطينية بقيادة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.
هل تتابعون أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وهل تتواصلون مع الجهات الرسمية هناك لوضعكم في صورة ما يجري؟
طبعا وزارة الخارجية تقوم بالمتابعة مع سفارة دولة فلسطين في كلا البلدين للوقوف عند آخر التطورات. نحن على متابعة دائمة مع كل الفرق العاملة على الأرض من أجل الحصول على آخر المعلومات حول التطورات القائمة. بالتأكيد الظرف صعب، الجو صعب، الطقس صعب، درجة الحرارة منخفضة، ولهذا ستكون الأمور معقدة قليلا، ولكن هذا ما حصل وسيتم التعامل معه بكل ما أوتينا من إمكانيات. بالتأكيد سينضم فريق دولة فلسطين إلى الفرق المحلية العاملة على الأرض وإلى الفرق الدورية المتواجدة، وسنضع الفريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة تحت تصرف السلطات المحلية في كلا البلدين لإسناد ودعم جهودهم للإطلاع بالوضع القائم ومواجهة هذه التحديات الكبيرة الناجمة عن هذا الزلزال الكبير الذي ضرب تلك المنطقة.
طيب سعادة السفير، ماذا عن الأونروا؟ هل تتواصلون أيضا معها فيما يتعلق بهذه المسألة؟
بالتأكيد بالتأكيد جهة المعنية في هذا الموضوع وزارة الخارجية الفلسطينية على تواصل دائم معها لمتابعة آخر التطورات والوقوف عند آخر المستجدات، لأنه كمان من واجب الوزارة أن تطمئن أهاليهم أو تنقل لهم الأخبار حول ما يجري مع أبناء الجالية الفلسطينية والمقتدرين في كلا البلدين،
خاصة وأن التحذيرات ما زالت تتواصل من إمكانية وقوع الزلازل. هل لديكم خطط في هذه المسألة سعادة السفير، خاصة بمخيمات اللاجئين في لبنان أو سوريا، وأنتم تعلمون بطبيعة الحال معاناة أهلنا في مخيمات الشتات؟
بالتأكيد بالتأكيد نحن على تواصل مع كافة السلطات المعنية في هذا الأمر المحلية والدولية، وسنطلع بالمهام الموكلة إلينا على أكمل وجه. البعد الإنساني هو الذي يسيطر على هذا الموضوع، سنتعامل مع كافة القضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين وغير السوريين المقيمين في تلك المناطق المنكوبة.
السفير عماد الزهيري المدير العام للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
أيها الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير العام للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي سعادة السفير عماد الزهيري، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. شكرا لكم.
نعم، وفي نهاية هذه الفقرة مستمعينا مستمعاتنا نشكر زملائنا زميلة منارة عبد الجبار، هدى أبو عطا، حسن نمر، معد فقة أهلنا في الشتات، والشكر موصول للمدير العام للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين.
لأني ما رفعت سواي واد الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلب في الزنازين. لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني على ساحة حزين. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسين. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يبث لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومحور حديثنا مؤتمر الفصائل في القطاع لدعم الضفة والقدس، ما الخطوات؟ الذي تمخض عن مؤتمر الفصائل في قطاع غزة ومواجهة تصعيد الاحتلال ومستوطنيه؟ لماذا اقتصر عقد المؤتمر على القطاع دون الضفة؟ وهل من رسائل للكل الفلسطيني؟ وهل من رسائل حملها المؤتمر للمجتمع الدولي؟ وما التوقعات بهذا الصدد؟ مؤتمر الفصائل في القطاع لدعم الضفة والقدس، ما الخطوات؟ محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. نظمت الفصائل الفلسطينية في القطاع مؤتمرا وطنيا لدعم المقاومة في القدس والضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين التي ازدادت وتيرتها مع تولي حكومة المتطرفين الإرهابيين زمام الأمور في الكيان الصهيوني. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
لا تتوقف الهجمة الصهيونية المسعورة التي تستهدف الأراضي المحتلة، وخاصة مع تولي حكومة المتطرفين الإرهابية زمام الأمور في كيان الاحتلال. في هذا السياق نظمت الفصائل الفلسطينية في غزة اليوم مؤتمرا وطنيا لدعم المقاومة في القدس والضفة الغربية في ظل اعتداءات قوة الاحتلال وقطعان المستوطنين.
من خلال هذا المؤتمر الذي تعقده الفصائل وكل قطاعات شعبنا الفلسطيني، نقول لهذا المحتل الصهيوني أنه لن يستطيع أن يفرض ما يشاء من وقائع مشروعه الاحتلالي على حساب حقنا الفلسطيني، فنحن أصحاب الحق ونحن أصحاب الأرض، وسنواصل المقاومة، وشعبنا كله يقف من خلف المقاومة، وبإذن الله ماضون في جهادنا.
يعقد اليوم مؤتمر وطني جامع هنا في قطاع غزة وبحضور الكل الوطني الفلسطيني، يحمل رسالة مركزية أن أهلنا في والمقاومة هنا في قطاع غزة تدعم وتسند الفعل النضالي وشعبنا في الضفة والقدس المحتلة، وأن الاحتلال لن يستطيع ولا بحال من الأحوال أن يفصل بين وحدة ساحات الفعل الجهادي الفلسطيني.
فصائل المقاومة الفلسطينية أكدت دعمها لأهل القدس والضفة ومساندتها لهم في ظل الهجمة الصهيونية الشرسة التي تستهدف وجود الفلسطينيين، وحذرت الاحتلال الصهيوني من الاستمرار في سلوكه العدائي والإجرامي.
اليوم أسائل فصائل العمل الوطني والإسلامي وكل قطاعات شعبنا، أسائل غزة المقاومة والصمود بشعبنا الفلسطيني في القدس في الضفة الباسلة. لا يوجد لدينا متسع من الوقت ولا يوجد لدينا خيار إلا مواجهة هذا الاحتلال، مواجهة هذا الفاسد نتنياهو والمجرم بن قفية والفاشي سموتش. لن يتم إلا من خلال عمليات القتال، من خلال عمليات الطعن، من خلال عمليات الدهس.
هذا وأصدر وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال المتطرف يطمار بن قفير مساء الجمعة تعليماته للشرطة بالاستعداد لشن عملية السور الواقي 2 في شرقي القدس المحتلة، بعد الصفعة التي تلقتها الحكومة من العمليات الفدائية في المدينة المحتلة.
نشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ونعود في هذه اللحظات لنتحدث عن المؤتمر الوطني لدعم المقاومة في الضفة والقدس والذي نظمته فصائل المقاومة في قطاع غزة، حيث نستضيف في برنامجنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريفة. أستاذ طلال، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك ولجميع المستمعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم أستاذ طلال إلى هذا البرنامج. مع تصعيد الاحتلال ومستوطنيها الاعتداءات على أهلنا في الضفة والقدس، نظمت الفصائل في قطاع غزة مؤتمر وطني لدعم أهلنا في كل من الضفة والقدس المحتلة. ما الأهمية سيد الكريم التي يكتسبها أو يكتسيها عقد المؤتمر في قطاع غزة؟
يعني
انعقاد
المؤتمر في قطاع غزة جاء على خلفية محاولة الاحتلال الإسرائيلي وبعض الأطراف من محاولة إثارة أجواء وكأنه غزة ليست جزء من مشروع المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل ما يمارسه في القدس والضفة الغربية. هذا المؤتمر هو بمثابة رافعة نضالية شعبية تؤكد على أن غزة جزء لا يتجزأ من مشروع المواجهة ومن المقاومة الشعبية الرابطة لكل سياسة الاحتلال الإسرائيلي. وثانيا هي التأكيد على أن المقاومة هي خيار نضالي وكفاحي من الطراز الأول، وغزة التي تمارس هذا الفعل الكفاحي لا يمكن أن تتخلى عن تشكيل سياج حامي لشعبنا الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي مدينة القدس. والخطوة الثالثة والهدف الثالث هو التأكيد على أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يجاري هذه الحكومة اليمينية إلا برفع كلفتها وأداة الفعل التي تساهم في رفع كلفة هذا الاحتلال الإجبار على وقف هذه السياسة هي المقاومة بكل أشكالها. والهدف الرابع هي مطالبة القيادة الفلسطينية بضرورة توفير الغطاء السياسي للمقاومة وحمايتها وفتح الطريق أمامها لتوسيع مساحة الاشتباك مع الاحتلال من خلال وقف كل أشكال يعني العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي بما فيها وقف التنسيق الأمني وترجمة شعار شركاء في الدم شركاء بالقرار من خلال التسريع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي هي تحدد الأشكال والأساليب والتكتيكات من أجل استنهاض المقاومة بأشكالها وصولا لانتفاضة شعبية توصل لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
هل يمكن القول الذي تمخض عن المؤتمر يعني كان بمثابة رسالة القطاع والفصائل إلى حكومة الاحتلال؟
بالتأكيد يعني رسالة الفصائل الفلسطينية والمقاومة وكل المكونات الشعبية والمجتمعية هي الاحتلال الإسرائيلي. إذا ما تمادى هذا الاحتلال في جرائم بحق شعبنا الضفة والقدس لا يمكن للمقاومة في غزة أن تقف مقطوفة الأيدي. هي تراقب كل فئة وكل التطور على الأرض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإذا ما رأت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن المسؤولية الوطنية تقتضي منها أن تكون شريك في إطار ردع الاحتلال، لا يمكن أن تتوانى. لكن المقاومة الفلسطينية تدرك أن المقاومة في الضفة الغربية تؤدي ما هو مطلوب منها، لهذا هي تشكل ربيب كفاحي لها وسياج شعبي من خلال دعمها لكي تستمر وتتطور.
نعم، أتساءل أستاذ طلال يعني عن لماذا اقتصر عقد المؤتمر على القطاع؟ هل من رسائل للكل الفلسطيني بهذا الصدد؟
يعني إذا كان هذا الشكل النضالي هو في قطاع غزة، لكن في أشكال نضالية أخرى وإن لم تكن على غرار المؤتمرات جرت في مدن الخارج، في بلدان الشتات وفي مخيمات سوريا وفي لبنان وحتى في الضفة الغربية، لنؤكد أن الشكل النضالي وإن اختلف من مكان إلى آخر لكنه كله بذات المضمون وبذات الرسالة، وهي كل الدعم للمقاومة بالضفة الغربية، بكل الدعم لأهالي البيوت التي تهجر أو تهدم من قبل الاحتلال، كل الدعم للحركة الأسيرة التي تخوض معركة العصيان الوطني الشامل في مواجهة سياسة بن غفير، وبالتالي لنؤكد على وحدة الشعب بغض النظر عن اختلاف الجغرافيا، اختلاف بغض النظر عن اختلاف الوسيلة، لكن كلها تصب برسالة واحدة، شعبنا موحد في كل بقاع الأرض في مواجهة حكومة اليمين الفاشل.
نعم، وما الخطوات العملية التي يمكن العمل بها ما بعد المؤتمر أستاذ طلال؟
مخرجات المؤتمر باستمرارية الفعل الشعبي واستمرارية الفعل النضالي وتحسين المقاومة بغزة واستمرار جهوزيتها لمواجهة أي حماقة، هي البرنامج الذي ستضع آليات له لترجمة عناوينه الرئيسية لتبقى غزة حاضرة في كل لحظة زمنية في مواجهة الاحتلال.
نعم، وهل من رسائل حملها المؤتمر للمجتمع الدولي، يعني بالتحديد للمحافل الدولية التي كثيرا ما أدانت ممارسات الاحتلال وبقيت هذه الإدانات لفظية ولم تترجم على أرض الواقع؟
يعني هناك رسائل للمجتمع الدولي وحتى للإقليم وحتى للأطراف العربية المطبعة. رسالة الأولى للمجتمع الدولي، ما تقوم به إسرائيل هي جرائم حرب بامتياز وانتهاك صارخ للقانون الدولي. على المجتمع الدولي أن يخرج من دائرة الإدانة اللفظية النظرية وأن يبدأ بخطوات عملية لتطبيق القانون بشفافية وعدالة بعيدا عن ازدواجية المعايير. عندما تقتل الأطفال والنساء هو انتهاك صارخ لاتفاقية الطفل العالمي التي تشكل أحد مرتكزات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وعندما تخدم المنازل على ساكنيها وعندما تمارس بحكم أبشح الجرائم هو انتهاك لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، وعندما يمارس أبشح أشكال العنصرية بحق الأسرة وانتهاك المادة 78 من اتفاقية جنيف الثالثة. إذن كل هذه جرائم شاهدة، وكل ما يمارسه الاحتلال من تقطيع المدن ومنع الناس من الصلاة في المسجد الأقصى وإبعاد الناس عن مدنهم وقراهم هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وبالتالي ذات مطلوبا تضييق الخناق على الاحتلال كما فعل مع نظام التمييز العنصري بجنوب أفريقيا. إن لم يضع المجتمع الدولي الاحتلال موضع مساءلة ومحاصرة على هذه الجرائم سيستمر بهذه الجرائم، وهذه مسؤولية علينا أن نعمل بها. والثانية للإقليم، الدول التي تفتح علاقة مع الاحتلال الإسرائيلي هي الذي تشجعه على الجرائم، لهذا ندعوها إلى وقف يعني كل أشكال العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والدول الإسلامية على غرار إيران التي لا زالت ثابتة على مواقفها ومبادئها وتقدم كل سبل الدعم للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. مطلوب أن يحذو الآخرين اتجاه هذه السياسة بعيد كل البعد عن الحسابات الضيقة والمصالح الضيقة.
نعم، وفي سؤال الأخير يعني اليوم وبعد المؤتمر ما المطلوب عمليا أستاذ طلال؟
يعني المطلوب ما بعد المؤتمر هو استمرار حالة الفعل، استمرار حالة النهوض الجماهيري، مطالبة القيادة الفلسطينية بتعميق مسألة تعليق التنسيق الأمني للتحلل من كل التزامات أوسلو، بناء استراتيجية وطنية. سنعمل مع الكل الوطني الفلسطيني وسنستجيب لكل الجهود الرامية سواء من الجزائر أو من المصريين للتسليح بإنهاء الوحدة واستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، حتى نستطيع أن نوحد، أن نجمع كل عوامل القوة في مواجهة الاحتلال.
نعم، وإذا أردنا القول، ما إمكانية تطوير خطوات الفصائل بهذا الصدد؟ ما هو ردكم أستاذ طلال؟
تصعيد الفصائل؟
نعم، تطوير خطوات الفصائل بهذا الصدد.
يعني بالتأكيد نحن جزء ما لا يتجزأ من أي جهد تبذله الفصائل في إطار تطوير الموقف الفلسطيني وتصليل الجبهة الداخلية الفلسطينية لمواجهة أي مخاطر تهدد المشروع الوطني الفلسطيني.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي.
شكرا.
حياكم الله.
اسمع بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رحم العدو.
تشرق شمسها رغم العدو.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، حيث توقفنا وقد استمعتم إلى حديث عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريفة، كان معنا ضيفا في هذا اللقاء وتحدث عن مؤتمر الفصائل في القطاع لدعم الضفة والقدس والخطوات العملية التي يمكن تأتي للكل الفلسطيني وللعمل في هذا المجال، والرسائل التي حملها المؤتمر للمجتمع الدولي وبالتحديد للمحافل الدولية التي أشرنا أنها فقط تأتي بإدانات لممارسات الاحتلال، وتبقى هذه الإدانات على الورق ورفضية ولم تترجم على أرض الواقع. قالها الأستاذ طلال أبو ظريفة بأن علينا أن نرى هذه الخطوات تكون جادة أكثر، والتعامل مع الكيان وهذا النظام كنظام فصل عنصري ولا فقط إدانات في هذا الشأن، حتى نتمكن من العمل في هذا المجال بشكل سليم. لكن أدعوكم مستمعينا الكرام أنتم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا هذا تحديدا فلسطين اليوم، وعلى الرقم التالي 00989215489950. مع إعلاننا للساعة الخامسة أو الثالثة عذرا ظهرا والدقيقة 44 بتوقيت العاصمة طهران، وكذلك الثانية ظهرا والدقيقة 14 بتوقيت القدس المحتلة، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحده. طيب يبدو هنا أن هناك خلل في بث هذه الفقرة، قد حصل التوم سمعنا وسمعاتنا، لا بأس إن شاء الله يتم رفع هذا الخلل، ونحن سنتوقف إن شاء الله مع حضراتكم للاستماع إلى فقرتنا واحة الصبار، حيث نتوقف عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر. فيها قد تحدث الزميل وائل يوسف معه وأجرى مقابلة معه في هذا في هذه الفقرة التي دأبنا الاستماع إليها، نستمع وإياكم إليها.
واحة الصبار.
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب، نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمية صف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب، يعني شو اللي دفعك للبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع الى الكتابة قصة او حادثة او واقعة او ظرف انت بتحياه او بتتخيله، اما حقيقي او خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الاوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الاكبر للشعراء الفلسطينيين بان يكتبوا. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل اوقاتها بكل حذافيرها. يعني هناك اصدقاء لنا شهداء.
نعم استاذ انس، عفوا، يعني يعني لو تسالنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنيه، قضايا مجتمعيه. احيانا نكتب عن شيء غزل للام، غزل، كتبنا قصيده غزل مثلا في النبي، كتبنا في اغلى ما نملك الطفله طفلتي، كتبت في للام، كتبت للارض، كتبت اشياء ساخره. انا اجيد كتابه ايضا الاشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي. فربما هذا الميكس من المواضيع.
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. يعني لو تساءلنا أين القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من انتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة. هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة، وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات، ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الصلب ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح، أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عبر معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفض، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا دي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد. يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول الله عليك أي حب الجو قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك أي عشق الجو نبضك لجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل انت يا راجل عتبنا. انا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين ايديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، انت والموت الاماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقلي نوبة انت وياه مش رفاق، او فيش وفاق او فيش بينكو اشتياق، يا مجاك يطلب ايديك قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم، شكرنا وتقديرنا للزميل وائل وضيفه أنس شعبان الكاتب الفلسطيني. هكذا هو الشاعر والأديب والفنان والكاتب الفلسطيني مستمعين الكرام، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 فلت الأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار.
ألف شكر وتحية لمتابعتكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.